هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم تلاوة وتبيان، وعند 6:27 تستمعون من قصص القرآن. الطريق إلى الله تستمعون إليه عند 6:44، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء. عند 7:01 نقدم إليكم صور وعبر، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:12، وعند 7:45 نقدم إليكم كلامكم نور. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج عالم المرأة على مدى 40 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى ربع ساعة، وعند 9:18 نقدم إليكم دواوين الولاء. لنا وقفة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:32، وعند 9:43 نقدم إليكم واحة الأسرة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر دمتم سالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مستمعين الأكارم من إذاعة طهران العربية، نحييكم ونقدم لكم تلاوة عطرة من سورة الحج المباركة من الآية 23 حتى الآية 28 بصوت الأستاذ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ونسألكم الدعاء.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب
وهدوء
الصراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن من عذاب أليم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الذي كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه
صدق الله العظيم. أسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي المستمعين. إن الملمحين اللذين لاحظناهما ولاحظتهما الفتاة من شخصية موسى عليه السلام القوي والأمين سيكون لهما مثل ما قلنا انعكاس على الاستجابة التي تصدر عن الأب والفتاة في قضيتي الزواج والعمل. وكما قلنا أيضا فإنهما يمثلان انعكاسا لتجربة ماضية. هذه التجربة الماضية استفهم عنها شعيب ووجه في ضوء ذلك سؤالا للفتاة قائلا: بما مؤداه؟ أما قوته فقد عرفتها من خلال رفعه للحجر عن البئر، ولكن كيف عرفت أمانته؟ فأجابته الفتاة: إنني عرفت أمانته من خلال سلوكه في الطريق إلى البيت، حيث قال لي: تأخري عني ودليني على الطريق، فأنا من قوم لا ينظرون إلى أعجاز النساء. ومن جديد نلفت الانتباه إلى قيمة هذين الملمحين، الداخلي الأمانة والخارجي القوة، في شخصية موسى عليه السلام، وإلى موقعهما العضوي من حيث هيكل القصة. فالنص يستثمر أكثر من بعد أخلاقي ويخلله بنحو غير مباشر في جزئيات القصة، بغية أن يترك تأثيرا فنيا أشد على المتلقي حينما يجد أن البعد الأخلاقي قد صيغ بنحو غير مباشر في القصة. فالأمانة جاءت في ضمن سلسلة من الوقائع الأخلاقية التي سردها النص في تضاعيف القصة، بدءا من عنصر المساعدة التي قدمها موسى عليه السلام للفتاتين، مرورا برفضه تناول حتى الطعام وهو جائع جوعا شديدا حتى لا يستلم أجرا عن ذلك، وانتهاءا بعدم قيامه بأي مفارقة أخلاقية وهو يصحب فتاة وحدها. هذه السلسلة من الأخلاقيات كما كررنا يجب ألا نهملها من حيث البعد الفني عبر صياغتها في جزئيات القصة وربطها البعض بالآخر. أما سمة القوة وهي الملمح الخارجي للبطل، ففضلا عن أنها من الناحية الجمالية تشبع عند المتلقي الحاجة للاستطلاع والتعرف لجوانب البطل، وفضلا عن أنها تعد من حيث الأساس سمة لها قيمتها في ميدان العمل وإنجازه، وسمة لها قيمتها في ميدان البطولة والقتال، فضلا عن ذلك كله فإن هذه السمة لم تصغ منفصلة عن السمة الأخلاقية. فالبطولة بلا أخلاق لا تعني شيئا كما هو واضح. من هنا جاءت سمة القوة متآزرة مع الأمانة، رسما للبطل في استقطابه جوانب الشخصية المتكاملة، وهو أمر يضيف لجمالية القصة عنصرا آخر يزيد من تذوقنا لها. هذا إلى أن سمة القوة والأمانة ستضيفان من جديد عنصرا جديدا إلى المبنى الفني للقصة من حيث انعكاسهما على الحياة الجديدة لبطل القصة، حياة الزواج والعمل. ففضلا عن أنهما سيشجعان على التقدم للبطل بالزواج وملحقاته، سيتركان أثرا على نوع العمل الذي سيواجه موسى عليه السلام وهو يقبل على حياته الجديدة. ويمكننا ملاحظة ذلك كله في هذا الاقتراح الجديد من قبل شعيب عليه السلام، وفي ملحقات هذا الاقتراح. والآن ما هو الاقتراح الذي قدمه شعيب لموسى عليه السلام؟ قال: أي شعيب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: أي موسى عليه السلام، ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وهكذا تطل مرحلة جديدة على حياة موسى عليه السلام، حياة الزواج من حيث لا يحتسب. ينبغي ألا تغيب عن بالنا سلسلة العطاءات التي أجرتها السماء على موسى عليه السلام في زحام الوقائع التي واكبت حياته منذ الميلاد، ثم يجب ألا يغيب تتويج السماء لتلك الحياة بهذا العطاء الجديد، وصلة ذلك بأحد الأعصبة الفنية التي تمد هيكل القصة، عصب العطاء المتدفق. المهم أن هذه الحياة الجديدة التي اقترنت بالزواج أولا وبإيجاد عمل ثانيا، وهذا معطى آخر يضاف للسلسلة المتقدمة، هذه الحياة التي بدأها موسى عليه السلام قد ربطها النص المبارك من جديد بأحد الأعصبة الفنية التي تمد هيكل القصة، وهو عصب الأخلاقية عند موسى عليه السلام، تلك الأخلاقية التي فصلنا الحديث عنها، ومنها الأمانة والمساعدة والعمل لله تعالى. أقول ما يزال النص يربط فنيا بين جزئيات القصة مشددا من جديد على عصبها الأخلاقي، حيث تقدم لنا بمظهر أخلاقي جديد هو نمط التعامل عند موسى عليه السلام وعند شعيب عليه السلام أيضا. ويجب ألا يغيب عن بالنا أن النص في موقع متقدم من القصة وازن بين موسى وابنة شعيب وخضوعهما لأخلاقية عالية في السلوك. هنا يوازن النص بين موسى عليه السلام وبين شعيب عليه السلام في هذه الجزئية من القصة، والتوازن الهندسي في هذا الصدد واضح لا يحتاج لتعقيب من حيث جمالية الهيكل القصصي. وتتمثل أخلاقية شعيب عليه السلام في أن مطالبته بإتمام العشر علقها على محض الرغبة من قبل موسى عليه السلام في ذلك، كما تتمثل في تأكيده القول التالي: وما أريد أن أشق عليك. وأما أخلاقية موسى عليه السلام فتتمثل في أسلوب له معطياته النفسية الكبيرة في التعامل مع الآخرين وانعكاساتها على طبيعة الاستجابة التي ستتحدد عند أولئك الآخرين وهم يواجهون هذا التعامل. فموسى عليه السلام قال لشعيب عليه السلام في بادئ الأمر: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وهذا يعني أنه لم يحدد لشعيب فيما إذا يقضي 8 سنين أو 10. ومبدأ الالتزام بالصدق يجسد ذروة أخلاقية كما هو واضح. والذي حدث بعدئذ أن موسى عليه السلام قضى أبعد الأجلين وهو 10 سنين. والقيمة النفسية لهذا السلوك تتمثل في أنه أبهم الأجلين وقضى أبعدهما، أي أنه قدم أكبر العطائين حجما. وواضح أنك عندما تعد أحدا بعطاء ثم تقدم له أقصى ما يحتسب وليس أدناه، فإنك بمثل هذا السلوك تضخم من قيمة الاستجابة المفرحة للشخص، بعكس ما لو قدمت أقل العطائين. والمهم أن هذه الأخلاقية تظل امتدادا للعصب الأخلاقي في هذه القصة، يلقي بعضه الإنارة على البعض الآخر، وهكذا سائر الأعصبة الفنية في هذه القصة، حيث لاحظنا قيمة الحوار الانفرادي لابنة شعيب عليه السلام وانعكاسه على أزمنة الحدث ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ولاحظنا مفردات السلوك عند موسى عليه السلام وصلتها جميعا بماضي حياته وحاضرها ومستقبلها. لاحظنا عصب الخوف مثلا وانتهاءه إلى الاطمئنان، عصب المساعدة الانتصار للرجل والمساعدة للفتاتين، عصب المهاجرة من فرعون إلى منوف إلى مدين، وهكذا في سائر الجزئيات التي تلاحمت في القصة وتنامت بشكل هندسي رائع جميل. بدأت منذ لحظة الميلاد وانتهت عند الحياة الزوجية وحياة العمل. فإلى اللقاء، ولكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل ما تتمنون من خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وعدنا نشهد اليوم في شتى أنحاء العالم الإسلامي وفي كثير من مناطق العالم الثالث وكذا في بعض الأقطار المتطورة أن الأفكار الثورية راحت تعتمد منطق العودة إلى القيم المعنوية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صفوة الله محمد رسول الله وآله الهداة إلى الله، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها لإحدى النصوص المهمة في السير والسلوك إلى الله، هي رسالة مولانا الإمام محمد الجواد عليه السلام لسعد الخير عن تحقق التقوى والبراءة من أئمة الضلال. ونبذة الكتاب: سعد الخير هو من خيار شيعة
أهل البيت عليهم السلام في معتقده، وإن كان أمويا في نسبه، وعندما سمع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية، دخل على الإمام الجواد وهو يبكي، فقال عليه السلام له: ما يبكيك؟ أجاب: كيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن؟ فقال عليه السلام له: لست منهم، أنت أموي منا أهل البيت، أما سمعت قول الله تعالى: فمن تبعني فإنه مني؟
جاء في كتاب الكافي: كتب أبو جعفر الجواد عليه السلام إلى سعد الخير يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب. إن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله، ويجلب التقوى عنه عماه وجهله. وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة. وبالتقوى فاز الصابرون، ونجت تلك العصب من المهالك، ولهم إخوان على تلك الطريقة يلتمسون تلك الفضيلة، نبذوا طغيانهم من الإيراد بالشهوات لما بلغهم في الكتاب من المثلات. حمدوا ربهم على ما رزقهم وهو أهل الحمد، وذموا أنفسهم على ما فرطوا وهم أهل الذم، وعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم، إنما غضبه على من لم يقبل منه هداه، ثم أمكن أهل السيئات من لم يقبل منه رضاه، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، وإنما يضل من لم يقبل منه هداه، ثم أمكن أهل السيئات بتبديل الحسنات. دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع ولم يمنع دعاء عباده، فلعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله. كتب على نفسه الرحمة فسبقت الغضب فتمت صدقا وعدلا، فليس يبتدئ العباد بالغضب قبل أن يغضبوه، وذلك من علم اليقين وعلم التقوى. وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه، وولاهم عدوهم حين تولوه.
وبعد بيان أهمية التقوى، يبين مولانا الجواد عليه السلام لزوم معرفة السالك لنبذة الكتاب وأتباع الشهوات لكي لا يقع في شباكهم. قال عليه السلام: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون، فأوردوهم الهوى وأصدروهم إلى الردى، وغيروا عرى الدين، ثم ورثوه في السفه والصبا. فالأمة يصدرون عن أمر الناس بعد أمر الله تبارك وتعالى، وعليه يردون، فبئس للظالمين بدلا ولاية الناس بعد ولاية الله، وثواب الناس بعد ثواب الله، ورضا الناس بعد رضا الله. فأصبحت الأمة كذلك، وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضلالة، معجبون مفتونون، فعبادتهم فتنة لهم ولمن اقتدى بهم، وقد كان في الرسل ذكرى للعابدين. إن نبيا من الأنبياء كان يستكمل الطاعة ثم يعصي الله تبارك وتعالى في الباب الواحد، فيخرج به من الجنة وينبذ به في بطن الحوت، ثم لا ينجيه إلا الاعتراف والتوبة.
مستمعينا الأفاضل، وتلاحظون تصريح الإمام عليه السلام بأنه حتى الاجتهاد في العبادة لا ينفع الإنسان إذ لم يعرف أئمة الضلال ويتبرأ منهم. قال عليه السلام في جانب آخر من رسالته: فاعرف أشباه الأحبار والرهبان الذين ساروا بكتمان الكتاب وتحريفه، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم اعرف أشباههم من هذه الأمة الذين أقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده، فهم من السادة والكبرة. فإذا تفرقت قادة الأهواء كانوا مع أكثرهم دنيا، وذلك مبلغهم من العلم، لا يزالون كذلك في طبع وطمع، لا يزال يسمع صوت إبليس على أثنتهم بباطل الكثير، والعلماء في أنفسهم خانة إن كتبوا النصيحة، إن رأوا تائها ضالا لا يهدونه أو ميتا لا يحيونه، فبئس ما يصنعون، لأن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق في الكتاب أن يأمروا بالمعروف وبما أمروا، وأن ينهوا عما نهوا عنه، وأن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان.
أيها الأحبة، ثمة حقيقة محورية نستفيدها من النص المتقدم، هي أن حقيقة التقوى لا تعطي ثمارها السلوكية ما لم تقترن بالبراءة من أئمة الضلال والنزاهة عن اتباعهم. وبهذه النتيجة نختم لقاء اليوم من برنامج الطريق إلى الله، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم سالمين وفي أمان الله.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل؟ وذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب المنيبة ويهدي السبيل. حياتي بغير رضاك وانا طريقي بغير هداك بلا. وتعلم اني احب الهدى فمن علي يا رب العلا. اليك الهي تصير الامور فانت الرحيم وانت الغفور. فما لي سواك طبيب لروحي فانت ولي وانت الناصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا. اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف.